أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصلنا إلى الرواية 11، ها؟ قرأناها الرواية 11، جيد. بعد الرواية 11، الرواية 16. علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مهران بن محمد، عن الحسن بن هارون قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، رواية موقفة ما في شأن، يقول: الغناء مجلس لا ينظر الله إلى أهله، وهو مما قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. رواية موقفة. الرواية دالة على أن مجلس الغناء لا ينظر الله إلى أهله. طيب، هذا عيب على الحرمة يا إخوان. في كثير مجالس لا ينظر الله إليه، مجالس العبث كلها لا ينظر الله إليه، لكن مش كل عبث حرام. اللي بينظر في الروايات كثير أمور لا ينظر الله إليها. لكن قوله تعالى أو قوله عليه السلام: وهو مما قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ظاهر في التحريم بلا شك ولا ريب، لأنه جعل مطلق مجلس الغناء، وأهل هذا المجلس مصاديق لمن يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. من يشتري ويكون هدفه الإضلال عن سبيل الله كما هو ظاهر الآية، لأن فيها احتمال آخر بمعنى العاقبة، تكون لام العاقبة مش لام الغاية، لتكون النتيجة الضلال عن سبيل الله. لا، ظاهر الآية يشتري لهو الحديث بقصد، هذا ظاهرها، لام تعليل بحسب الظاهر. جيد، فهو ظاهر في التحريم جزما حينئذ. الأهم من هذا أن هذه الرواية فيها فائدة جديدة يا إخواني. الفائدة الجديدة المهمة هي ما كنت سأتحدث عنه بعد قليل في فقه الآية، أجله قليلا إن شاء الله. الرواية 20، وهي الرواية الأخيرة في هذه الآية: وفي معاني الأخبار عن المظفر بن جعفر العلوي، عن جعفر بن محمد بن مسعود أي ابن العياش صاحب التفسير، عن أبي صاحب التفسير، عن حسين بن أشكيب، عن محمد بن السري، عن حسين بن سعيد، عن أبي أحمد محمد بن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة وهو البطائني، طبعا لما بيروي ابن أبي عمير نقبل الرواية، عن عبد الأعلى أيضا ثقة بلا شك من آل أعيان، قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن قول الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأذان واجتنبوا قول الزور. هذه مرت معنا الرواية في تلك الآية. قال: الرجس من الأوثان الشطرنج، وقول الزور الغناء. قلت: قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال: منه الغناء. مطلق الغناء. شوفوا يا إخواني، الروايات كلها واضحة، وهذا يدل على تحريم الغناء. لو كنا والآية لما دلت وحدها، لكن مع هذا الجامع واضح. جيد، الكلام هنا في بعض النقاط. الكلام الأول في الشراء، هل هذا دال على حرمة مطلق الغناء؟ يعني التغني ما هو غنى؟ استماع، حضور، أم خصوص من يشتري الغناء؟ يعني يستأجر المغنية لتغني، يعني بذل المال في سبيلها. الرواية السادسة عشرة واضحة في أن مجلس الغناء من مصاديق الآية، وظاهر الرواية أن مجلس الغناء مطلقا، فيكون المقصود من الشراء ليس خصوص الشراء، لكن هؤلاء أناس مستعدون لبذل مالهم في سبيل اللهو الذي يضل عن سبيل الله. فلو تلهوا بما يضل عن سبيل الله من غير الشراء فالأمر كذلك أيضا حرام. بقرينة هذه الرواية وبقرب إلغاء الخصوصية كما هو واضح، إذ ليست الخصوصية في دفع المال لإزائه بل الكلام عنه، لأنه حرام يحرم بذل المال بإزائه واشتراءه وليس العكس كما هو واضح. لكن عادة من يحب اللهو واللهو مو ببلاش مستعد ليشتريه ليدفع المال بإزائه، لا يعني هذا أنه إذا جلس على شرفتي وتلذذ بهذا الغناء أو دعي إلى عرس ليس هو الدافع يدفع غيره أنه يستطيع ذلك كما هو واضح. هذا يوضح أيضا يا أخوان أن اللام هون ليغل عن سبيل الله ليس لها مفهوم الغاية حتى يكون هنالك انتفاء لسنخ الحكم، بل هذا من المترتبات على الحكم. جيد. وعلى هذا الأساس فالآية نعمة الآية الدالة. طيب الثانية، الملاحظة الثانية، هل يمكن استفادة ما هو الغناء؟ هنا الآية لا تؤسس لمفهوم الغناء، الآية تتحدث عن اللهو وتجعل منه، ما فسرت الآية بالغناء، جعل منه مجالس الغناء، جعل منه الغناء. هل هذا يحمل على مطلق ما يقال له في اللغة غناء، أو يحمل على الغناء بنحو الكيفيات المتعارفة الموجودة إذن تطبيق النص للآية عليه؟ شوفوا يا أخوان، لا شك ولا ريب أننا لا نستطيع أن نجزم بأن كل ما قال عنه لغوي غناء يعني هو من مصادق هذه الآية، وإلا بعضهم قال مطلق السماع، بعضهم قال مطلق الصوت، بعضهم قال مطلق موالاة الصوت، تتذكروا قطعا لا يقال بها. من هنا لا نستطيع أن نحمل هذا التطبيق إلا على الفتوى. انتبهوا لهذه الكريمة التي سأذكرها يا أخوان، نكتة مهمة، فرق هام في روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام بين نوعين من الروايات. روايات ذكرت على سبيل تعليم الكليات والكبريات والقواعد، وروايات ذكرت على سبيل الاستفتاءات، الاستفتاء والفتوى. الروايات التي تذكر على سبيل التعليم ككثير من روايات زرارة ومحمد بن مسلم ومن شأنهم هذا الشأن من كبار علمائنا وبغي أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، هذه تلقى فيها الكبريات، تلقى فيها أصول العلم، أصول الفقه، القواعد العامة، الضوابط العامة، وهم يفرعون عليها. وهذه يمكن استفادة القواعد العامة منها من مأخذ قريب. روايات الفرضيات من هذا القبيل، إذا جاء الشخص إلى الإمام وقال له إذا أصيب الثوب بكذا فكذا فكذا، فيبدأ بالأخذ وراء مثل الشك في الركعات مثل. ولكن جزء مهم من روايات أئمة
أهل البيت وليس هكذا. صاحب بغل ابتلي بمشكلة، جاء صاحب شخص اختلف مع شخصين على الشبهة الحكمية فاستفتى الإمام، جاء إلى الإمام قال أبو حنيفة أفتى بكذا، فما تقول؟ فلان قال كذا، أنت ماذا تقول؟ سألته عن غناء فقال كذا، هو من لهو الحديث. هذه روايات الفتوى، استفتاء وفتوى. الاستفتاء والفتوى يا إخواني يعتمد في الأعم الأغلب على القضية الخارجية موضوعها، هذا من المفارقات، نكتة اجتهادية هامة قل ما يلتفت إليها أو يلفت النظر إليها. في الأعم الأغلب يعتمد على القضية الخارجية. نحن أمام غناء اختلف أئمة اللغة في تسميته، منهم جعله مطلق الصوت، مطلق الصوت المرتفع، صوت المتوالي، مد وترجيح في كلام المصباح، إلى ما هنالك بعضهم أخذ قيد التطريب، بعضهم ما أخذ قيد التطريب. لما بيجوا جماعة بيسألوا الإمام وبيقولوا مجلس الغناء منها الحديث عن الغناء المتعارف في زمنه، لأنه لا يتحدث هنا عن آية دالة بإحدى الدلالات المتعارف على الغناء، بل هو طبق تصدى لتطبيق المفهوم الكلي أو الكلام الكلي على المقام، بل في بعض الحالات لا يكون من قبيل التطبيق الكلي على المصادر، يكون من قبيل الجري، والجري غير التطبيق، غير تطبيق المفهوم على المصداق. الجري هو النظير، مثل ما نريد أن نمن على الذين استضعفوا، نزلت في بني إسرائيل وأجيت في المهدي صلوات الله وسلامه عليه جهد. وعلى هذا الأساس فنحن لا نستطيع أن نستفيد من هذا حرمة مطلق ما اسمه غناء لغة أو مطلق ما اسمه غناء بالعرف العام، بل خصوص ما كان المتعارف في ذلك الوقت والقدر الثابت منه هو مجالس الغناء. أما ما تعدى عن مجلس الغناء ومن القدر الثابت منه ما كان من حيث الكيفية والمضمون باطل عاطل، أما ما كان بتطريب ولكنه ضمن كلام حسن يذكر بالآخرة أو يصف الجنة ويشوق إليها أو يرث الحسين عليه السلام وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله أو القرآن، لا نستطيع من هذه الروايات. أنا ما عم بثبت نتيجة نهائية الآن، انتبهوا يا إخوة، أنا ماشي مع البحث شيئا فشيئا، قد ننتهي إلى التعميم المطلق بعد ذلك. المهم إلى هنا لا نستطيع، هذا المقدار لا نستطيع أن نستفيد منه هذا المعنى. الآية الخامسة، صارت الخامسة مش هيك؟ الآية الأولى كانت قول الزور، الثانية لا يشهدون الزور، الثالثة إذا مروا باللغو، الرابعة من يشتري له الحديث، الخامسة ما أسميه بآية الله على كل حال. قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. من 16 إلى 18 من آيات سورة الأنبياء. جاي الآية الكريمة واضح، الآية الأولى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين واضح، إشارة إلى هدفية الخلق. الآية 17 لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، لو نحب نلهو كنا نلهو على طريقتنا مو على طريقة دولة مخلوقاتنا وأطفالنا، ها؟ كل واحد له عاد، ها؟ جيد، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل المفروض. صم على أب الغناء ولا على أب شيء، على أب القيامة وخلق القيامة، الآية بعيدة كل البعد عن محل كلامنا، ها؟ لكن الذي جعلني أذكرها أن الرواية 15 من الباب 99 عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد يعني الكليني
الكافي عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى،
رواية صحيح تستند.
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغناء وقلت إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله رخص في أن يقال جئناكم جئناكم حيونا حيونا حيونا. موجودة، موجود الشعر 4-5 أبيات وما فيها مجونها، انتبهوا ما فيها مجون أبدا، يعني هي شبيهة بالموالد الأناشيد بنحو ما فيها لا تشبيه بأجنبية ولا ذكر إلى ما هنالك. جبناكم جبناكم حيونا حيونا حييكم. طبعا وجود الشعر هذا ما صار عندي وقت لكم إياه كله، يعني وجدت 3-4 أبيات. فقال كذبوا إن الله عز وجل يقول، وقرأ الآيات ثم قال ويل لفلان مما يصف. رجل لم يحضر المجلس، يعني هذا اللي عم بيقول ينسب للنبي أنه رخص في هذا، هذا كذاب، واضح أنه من غير أتباع مذهب أهل البيت صلوات الله عليه وسلم، واضحة واضحة جدا. جيد، إن النبي رخص في المقابل قال ويل لفلان مما يصف. طب نحن حتى نعرف هذا، قال القائل رخص في أن يقال، هم يقولوا النبي رخصهم أن يقولوا عنده، لو كان هذا كنا قلنا لا يلزم تنزيه النبي عن هذا والوصف من يصف مجلس النبي بهذا ويل له، وإن لم يكن حراما لأنه لا يليق بالنبي وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يكون على هذا الوزار. لكن في الرواية ما موجود هذا، وذاك ما مروي عندنا بأسانيد معتبرة حتى نبني عليه فهم هذه الرواية. إنهم يزعمون أن رسول الله رخص في أن يقال، قاعدة عامة، فيقول ويل له مما يصفون أو ويل لفلان مما يصف، إنه النبي رخص. عم يجاوبوا بأصالة التطابق بين السؤال والجواب. طيب اللي بيهمني هون يا أخوان، إذا رحنا للمضمون، المضمون مضمون عادي ما في شيء، مش كلام شهواني، لكن يقال بكيفية غنائية، مضمون عادي هذه الأشعار، ومع ذلك الإمام يصف من يقول بالترخيص هذا بالويل. ما يعني أن الحرمة ما جاءت من جهة المضمون الباطل فقط، حييناكم حيونا أو كذا شيء من القبيل، يعني كلام عادي جدا مثل أنشودة استقبال يعني إن صح التعبير أو شيء من هذا القبيل. هذه مسألة. المسألة الثانية المهمة هنا المطروحة عندي تحتاج إلى تأمل، هي مسألة أن هذا مش في مجلس طلب، هؤلاء عند وفودهم يقولون هذا الكلام، مش مجالس خاصة للطرف، حتى نقول المحرم هو خصوص مجالس الطرف. هذه فوائد فيها الرواية ما كنا نجدها في رواية أخرى، واضحة فيها الرواية لأنها من الروايات النادرة التي تذكر مضامين أغنية من الأغنيات في ذلك الوقت، وهذا من القضية الخارجية ماشي، لكن هذا مما يعني أن الأمر لا يرتبط فقط بمجالس الفجور والفسق الخاص واللهو والشرب وإلى ما هنالك كما يقول فيض الكاشاني وربما غيره. رواية واضحة لا لبس فيها من هذه الجهة. جيد، هذه هي غاية ما عثرنا عليه من آيات مفسرة أو مطبقة أو مجرات في الغناء، لكن روايات تحريم الغناء لا تقصر على هذا،
وهي كثيرة جدا وموجودة في أبواب ومواضع مختلفة من كتب الرواية، وموجودة في هذا الباب من الوسائل وفي غيره من الأبواب. نحن لابد أن نمر على جملة من الروايات نشوف في فائدة جديدة ولا ما في. نكتفي بالفوائد التي وصلنا إليها الآن من هذه الآيات الخمسة. جاي طبعا التحريم واضح جدا، ما في داعي واحد يأكد على هذا. طيب ماشي، لأن ويل مش لأن النبي فعل، ويل لأنك تنسب للنبي أو ينسب للنبي أنه رخص، مقابل الترخيص شو فيه؟ تحريم. إذا هو حلال بالشريعة ليش ويل له إذا نسب إلى النبي أنه مرخص؟
بعض يقول إنه إذا ما في تشريع مرخص بمعنى شرعي.
وين موجود هذا؟
احتمال
رخص في أن يقال. من وين بيجي الاحتمال؟ الاحتمال يأتي إما من دلالة مطابقية، إما من دلالة تضمنية، إما التزامية، إما سياقية. صحيح؟ صحيح؟ الأمر هنا مربوط بأي شيء؟ بورود مورد توهم الحظر أو اعتقاد الحظر، لأن الغناء محظور. يأتي الراوي والقوم يزعمون أن النبي رخص ويعملون على هذا بزعمهم أنه رخص. يأتي الشخص الثقة الإمام يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول هؤلاء يزعمون أن النبي رخص في أن يقال كذا وكذا في خصوص هذا المضمون، فيقول في المقابل الويل لهم مما يصفون. واضح جدا في أن الترخيص هنا لا توجد أي قرينة على أنه في مقام التشجيع عليه. نعم قد يستفيد البعض هذا من بعض مروياتهم في سنن أبي داود وغيره الضعيفة عندهم فضلا عنا، وهذه لا نستطيع أن ندخلها في حسبان البحث. مقدار الرواية المروية بسند معتبر عندنا هو الترخيص، الترخيص في مقابل الحظر لا أكثر. من أين نفهم الحث أو نحتمله؟ ثم إذا احتملنا ما دام احتمالا خلاف الظاهر فلا نعتقده ولا نبني عليه، لأن الروايات لا تحمل على الاحتمالات، تحمل على الظواهر. الحجة هو الظاهر في الأخير، الترخيص ظاهر في الإباحة كما هو واضح في مقابل، خصوصا أن الأمر في مقابله ماذا؟ حظر معروف وهو أن الغناء محظور كما هو واضح. الروايات التي لم تربط بآيات أنا انتخبت كثير منها، لكن أستطيع أن أقول أني لم أتقيد بها جميعا بطبيعة الحال، بل أنتخب منها ما أعتقد أنه أولى من غيره بالانتخاب ويضيء على جهات متعددة. الرواية الأولى من الروايات هي الرواية العاشرة من الباب 99، وعنهم عن سهل، عنهم يعني عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن علي. محمد بن علي هذا يا إخوان يمكن أن يكون ابن محبوب، وممكن أن يكون غير ابن محبوب، لأنه في نسخة من نسخ الكافي محمد بن سليمان هو الماتن كتبها، يعني الشيخ الحر قال وفي نسخة محمد بن سليمان، يعني الديلمي، وهذا ما إلى توثيق. عن أبي جميلة، أبو جميلة هو المفضل بن صالح الذي تعرض فيه جرح التعديل. عن أبي أسامة أي زيد الشحة، رواية غير معتبرة يعني. عن أبي عبد الله قال الغناء غش النفاق أو عش النفاق، نسخة أخرى موجودة، لأن غش النفاق ليس لها معنى يعني مألوف، ويمكن قرأتها غش لأنه مكتوب في المثل. عش النفاق يعني يعشش به النفاق. طبعا هذا المقدار ما بدل على تحريم يا إخوان، يشعر بالتحريم، وإلا كثير من القضايا جعلت من علامات المنافقين مش حرام. نعم العش عش النفاق يعني فيه يعشش النفاق، يعني كأنه يريد أن يقول من يستمع الغناء يصبح قلبه عش النفاق هكذا، مش نفس الغناء. الغناء في موقع التأثير
يجعل المكان الذي يتأثر فيه عشرا للنفاق فيبعث النفاق في القلوب. فما هو واضح ماشي. الرواية ضعيفة على كل حال. الرواية الثانية عشر من الباب. وعنهم عن سهل عن إبراهيم بن محمد المدني عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الغناء وأنا حاضر قال لا تدخلوا بيوتا الله معرض عن أهلها. لا تدخلوا بيوتا الله معرض عن أهلها. لا تدخلوا ظاهر في التحريم، مجرد الإعراض عن أهلها لا يدل على التحريم. كثير أمور الله يعرض عنها من المكروهات، كل المكروهات الله يعرض عن أهلها، لكن هنا الإعراض مش عن فعلهم، عنهم هذا مش عارف. لكن نفس لا تدخلوا ظاهر في التحريم، نهي ظاهر، لكن بيوتنا الله معرضون ظاهر في خصوص بيوت الغناء، مش مثل الغناء والله حصل تلقائيا، لكن قد يلغي الإنسان يقول البيوت ليش الله معرض عن أهلها؟ لأنها تغني. هل يحتمل أن احتياج الغناء محرم وغير اعتياده محلل؟ يعني واحد يسمعه بشكل عابر حلال؟ بعيد هذا. على كل حال رواية ضعيفة. الرواية الرابعة الثالثة عشر من وعنهم عن سهل عن علي بن الريان عن يونس ابن عبد الرحمن قال سألت الخراساني عليه السلام، هذه من الروايات النادرة، من الخراساني الإمام الرضا عن الغناء، وقلت إن العباسي ذكر عنك أنك ترخص في الغناء، عباسي عن مأمور، فقال كذب الزنديق، ما هكذا قلت له، سألني عن الغناء فقلت إن رجلا أتى أبا جعفر صلوات الله عليه فسأله عن الغناء فقال يا فلان إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء؟ فقال مع الباطل، فقال قد حكمت. لو كان الحديث فقط إذا الله ميز بين الحق والباطل أين يكون، هذا من قراءة حرمة، كثير من الباطل ليس بحرام، مكروهات من الباطل، الأفعال التي لا طائل تحتها الباطل، كل لهو المؤمن باطل على ثلاث جيد. لكن الكلام فلان العباسي نسب لك أنك ترخص في الغناء، ذكر عنك أنك ترخص، قال كذب الزنديق، اللغة هذه في مقابل نسبة الترخيص له، وهم أهل مجالس الطرب والله واضح. شيء الثاني قد حكمت، يعني حكمت بالترخيص أو عدمه، إذن هذا الحديث عن باطل خاص وليس عن مطلق الباطل، فهو واضح في التحريم. لكن أيضا نفس الشيء، ترخص في الغناء أي غناء؟ قضية الحقيقية، نحن عارفين ما هي القضية الحقيقية، وأهل اللغة اختلفوا، ظاهر في القضية الخارجية بلا شك ولا ريب، مش كلافظ، كلافظ ظاهر في القضية الحقيقية العنوانية، لكن أي غناء؟ الغناء الذي كان متعارف في ذلك الوقت هو الذي نستطيع أن نقول بأنه يتحدث عنه صلوات الله وسلامه عليه. الرواية الرابعة عشرة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله نبينا الله.